الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن الذي ينكر حجية ظواهر القرآن الكريم إذا كان مراد أن هناك في القرآن الكريم متشابه ومراد أننا يجب أن لا نتسرع في الاستظهار وأن الاستظهار ليس من كل أحد فنحن معه لا إشكال في ذلك وهذا أمر طبيعي جدا ليس فقط في الكتاب العزيز كل كتاب تخصصي هو ماذا هذه هي حاله كل الكتب التخصصية لا بد أن لا نتسرع في فهمها وليس يحق لكل أحد ماذا أن يقرأ ذلك الكتاب التخصصي ويصل ماذا إلى ظواهره ما لم يكن من أهل الفن والتخصص هذا أمر طبيعي
وهذا التخصص يعني مو كتب خاص بالقرآن
أفضل يعني يعني لا لا بأس إحنا نعتقد بأنه بعض ظواهر آيات القرآنية بعض الظواهر للكل صحيح بعض الظواهر عامة اتقوا الله مقدار من سطح الظهور موجود لعامة الناس فيه هداية للناس فيه موعظة للناس صحيح لكن هناك بعض الظهورات ليست لجميع الناس هناك سطح آخر من الظهور ليس لجميع الناس ولذلك عندما يقول اتقوا الله الإنسان العام يستظهر شيء ويهتدي بهذا الشيء واتقوا الله مثلا أما الإنسان المتخصص العالم يفهم شيء آخر من مسألة التقوى وحقيقة التقوى وعمق التقوى ودرجات التقوى هذا ماذا هذا أمر آخر يعني هذا تقريبا ذاك الظهورات البدوية فيها هداية للناس بلا شك الظهورات البدوية فيها هداية للناس مسألة التقوى والموعظة والإيمان وإلى آخره لكن
المقصودة يعني
لكن هناك ظهورات في القرآن الكريم إنما تؤخذ بالتدبر تدبر في القرآن الكريم وإلا كان حتى الكفار يستظهرون أشياء وكانوا يرون أن القرآن معجز ولكن بالنتيجة هناك مقدار من الظهور كما سوف نوضح إن شاء الله هناك درجات من الظهور عليكم السلام هناك درجات من الظهور أولها ذلك الظهور البدوي فيه هداية نعم فيه هداية للناس لكن هناك تعمق في مسألة الظهور ومعرفة الظهور بشكل ماذا بشكل أكبر ولذلك الظهور البدوي الذي يهتدي به عامة الناس هذا قد يكون له مقيد مخصص قد يكون له ناسخ ولكن مع ذلك ماذا لكن مع ذلك ذلك الظهور البدوي فيه هداية للناس ليس فيه ضلال وإضلال ولكن هناك ماذا هناك ظهور آخر ظهور النهائي ظهور التصديقي الذي ماذا الذي إنما يقف عليه ويجزم به أهل التخصص هذا المراد وأما إن كان مراد هذا الشخص الذي ينكر حجية الظواهر هو هذا يقول هكذا بأننا نقول لاحظوا إخوان نقول بأن كل آية لا يحق لنا أن نستظهر منها أي شيء وظهورها ليس بحجة إلا إذا جاء تفسير عن أهل البيت سلام الله عليهم لهذه الآية القرآنية فإذا لا يحق لك أن تذهب إلى خدمة القرآن الكريم مباشرة بل لا بد أن ترى في ذيل هذه الآية ماذا ذكر أهل البيت سلام الله عليهم فما ذكره أهل البيت هذا ماذا هذا هو الذي حج في حقك ما فسره أهل البيت حج في حقك ما لم يفسروه لا يحق لك أن تستظهر من القرآن الكريم كما أن استظهارك إذا كان يخالف ما جاء من الروايات لا قيمة له إذا لا قيمة ماذا؟
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله لا قيمة لهذا الاستظهار من القرآن الكريم مباشرة بل علينا أن نرجع إلى السنة الشريفة لمعرفة الكتاب العزيز إذا كان هذا هو المراد ويدعى بأن القرآن الكريم لا ظهور له يقول فما ذكروه من الأدلة لا ينهض لإثبات هذا المدعى هكذا مدعى استدلوا به على أنه مثلا من فسر القرآن الكريم برأيه فليتبوأ مقعدا من النار. هذا سوف يتضح بأن هذا المقدار من الدليل والاستدلال بهكذا روايات لا يثبت ماذا إسقاط ظهور الكتاب العزيز بالمرة. نعم هو يشير إلى قضية أخرى فدليلهم كما سوف يتضح لاحقا سوف نذكر فدليلهم لا يثبت هذا المدعى أن القرآن الكريم بالمرة لا ظهور له حتى لو كان هذا الشخص متخصص ولا يتسرع في الاستظهار ويرجع إلى المحكمات أيضا لا يحق له ذلك. فإذا جاء شخص متخصص عالم متثبت لا يتسرع في الاستظهار ورجع إلى المحكم من الكتاب العزيز، إذا كان مرادكم بأن هذا أيضا ظهوره ليس بحجة فأدلتكم التي استندتم عليها وهي الروايات التي تقول لا يفهم القرآن إلا من خطب به أو أنه من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعدا من النار، هكذا روايات لا تصلح لإثبات هذا المدعى الواسع وهو أن ظواهر القرآن الكريم مطلقا ليست بحجة. يتضح إن شاء الله لاحقا سوف نبين. ولكن المصنف يقول بل بالعكس توجد لدينا روايات كثيرة يفهم منها أن القرآن الكريم ظهوره حجة، أن ظهور القرآن الكريم ماذا حجة. مثل ماذا؟ مثل لدينا روايات كثيرة يأتون إلى الإمام سلام الله عليه يقولون له صلوات الله وسلامه عليه يأتينا الخبر ماذا والخبران المتعارضان عنكم، تأتي الأخبار المتعارضة، يعني هذا خبر واحد مثلا ظهوره كذا وهذا خبر ظهوره كذا، فورد في الروايات عرضوهما على كتاب الله، هذان الخبران المتعارضان الأئمة أمروا سلام الله عليهم بعرضهما على الكتاب العزيز، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. كيف أنا أعرف أنه يوافق الكتاب أو يخالف الكتاب ويكون الكتاب هو المرجع في تحديد ما يوافق وما يخالف وما يسقط من الروايات وما نأخذ به إذا لم يكن القرآن فيه ظهور؟ لا بد أن يكون القرآن فيه ظهور وظهوره حجة، وأنا أرجع الروايتين المتعارضتين إلى هذا الظهور، فما وافق هذا الظهور يؤخذ به وما خالف هذا الظهور ماذا فيترك لا يؤخذ به. إذن لا بد أن يكون القرآن الكريم فيه ظهور، وأكثر آيات القرآن الكريم هي ماذا هي ظهورات. النص في المطلوب في القرآن الكريم يكون قليل، النسبة العالية هي ظهورات. فإذا إرجاع أهل البيت سلام الله عليهم أتباعهم في الروايات المتعارضة إلى القرآن الكريم يعني ماذا؟ يعني أن القرآن الكريم بظهوراته ونصوصه كله ماذا؟ كله حجة يحتج به، لأنه حجة أسقط هذه الرواية عن الاعتبار التي تخالفه وتخالف ظهوره، وأأخذ بهذه الرواية وتكون معتبرة لأنها توافق الكتاب العزيز. الموافقة كيف تكون؟ المخالفة كيف تكون؟ هذا إن شاء الله ما يأتي في باب التعادل والتراجيح قريبا إن شاء الله. سوف تأتي هذه الروايات، الروايات المتعارضة، واحدة منها ماذا؟ العرض على الكتاب، واحدة من موجبات الترجيح ترجيح هذا الخبر على هذا الخبر هو عرض الروايات على الكتاب يأتي. ولكن على كل حال لو لم تكن الآيات القرآنية ظهوراتها حجة لما ماذا أرجعنا الأئمة سلام الله عليهم إليها لكي نحدد ما وافق وما خالف الكتاب. هذا نحو من الروايات. لدينا نحو آخر من الروايات، وهي أنه كل ورد في الروايات مثلا عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ينقله عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يقول المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله فإنه رد لا يجوز. إذن الشروط التي تقع في العقود، يعني عندما نتعاقد ونتشارط ونجري المعاملات، الإمام سلام الله عليه يقول الشروط التي توافق القرآن الكريم، هذه الشروط شروط معتبرة، والمسلمون عند شروطهم وعليهم أن يلتزموا بهذه الشروط. وأما الشروط التي تخالف القرآن الكريم فلا قيمة لها، وعلي أن أرجع إلى الشرط الذي ذكر في الكتاب العزيز. وأما هذا الشرط الذي أنت جعلته مخالف للكتاب العزيز فهذا لا قيمة له. يعني مثلا تشترط المرأة في العقد أن تكون ماذا؟ عقدة النكاح بيدها، هذا يخالف ظاهر الكتاب العزيز الذي يبين أن عقدة النكاح بيد الرجل. فهكذا شرط في النكاح يكون ماذا؟ رد باطل لا يجوز، لأنه يخالف ماذا؟ يخالف الكتاب العزيز. فالكتاب العزيز يشترط أن تكون عقدة النكاح بيد الرجل، جعلها كشرط في النكاح بيد المرأة هذا ماذا؟ هذا يخالف الشرط القرآني، فكل شرط خالف شرط الكتاب العزيز فهو رد لا يجوز. إذن وأنا كيف أفهم إذا كان القرآن الكريم لا يفهمه إلا من خوطب به، وأن الكتاب العزيز ظهوراته ليس بحجة ولا يحق لي أن أستظهر، كيف أحدد أن هذا الشرط يوافق الكتاب العزيز وهذا الشرط يخالف الكتاب العزيز ما لم يكن الكتاب العزيز له ظهور وظهور وحجة، وعلى ضوئه أحدد الشرط ماذا؟ المعتبر من الشرط غير المعتبر في المعاملة. هذا أيضا نحو ماذا؟ طائفة من الروايات. لدينا طائفة أخرى من الروايات، ديك بعد مباشرة الإمام ماذا يستظهر من القرآن الكريم، ولدينا روايات أن الإمام يقول هذا وأمثاله يستخرج من كتاب الله، وكان يعلمون أصحابهم كيف يستظهرون من الكتاب العزيز. ولذلك الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ذكر لزرارة بأن المسح على الرأس والقدمين ماذا؟ ببعض ماذا؟ ببعض الرأس وببعض القدمين، لا تمام القدم وتمام الرأس. فيقول له زرارة يا ابن رسول الله كيف استظهرت ذلك؟ من أين جئت بذلك؟ شوفوا الرواية سمين قلها كها المصنف، ولكن لاحظوا الرواية، شوفوا زرارة على عظمته يقول من أين جئت بذلك؟ فكأنه زرارة ماذا يطالب؟ يطالب بالنص، أنه أنت منين جبت يا أيها الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، منين جبت هذا الكلام؟ فبالرواية يقول فضحك الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقال أولا قد قاله رسول الله وضيعه الناس. يعني أنا عندي ما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ما ليس بأيدي الناس. لا تتصور بأنه لابد فد ناس نقلوه مثلا الصحابة ونقله التابعون ثم أنا ماذا على ضوء هذا النص أستنتج وأستظهر كما يفعل ماذا؟ كما يفعل العلماء في ذلك الحين. لا، قاله رسول الله وضيعه الناس، هذه أولا. وثانيا يقول له هذا أنا استظهرت من القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يقول ماذا؟ واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ما دخل الباء، قال اغسلوا وجوهكم، وفهمنا من اغسلوا وجوهكم غسل ماذا؟ تمام الوجه، لأنه ما أدخل عليه ماذا؟ شيء زائد على غسل تمام الوجه. لكن عندما جاء إلى مسح الرأس والقدمين قال وامسحوا رؤوسكم أو امسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، ما قال الكتاب العزيز وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم، وإنما قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني ماذا؟ برؤوسكم وبأرجلكم. يقول لمكان دخول الباء، وهذه الباء إنما أدخلت ماذا؟ لبيان التبعيض، وأن المسح ماذا؟ يعني واحدة من معانيها هذا، إذا ترجعون إلى واحد من معاني الباء ماذا تأتي بمعنى من؟ تأتي بمعنى من وتفيد التبعيض حينئذ. فالإمام يقول له هنا جاءت بمعنى من وأفادت التبعيض، فأنت عليك من هذا أن تستغفر الحكم الشرعي. فالإمام يريد أن يقول لزرارة أنا أخذته من ظاهر الكتاب العزيز، وعليك أن تستغفر كما أنا استغفرت من الكتاب العزيز، مما يعني أن هذا الظهور وهو الأخذ بظهور الكتاب الكريم ومن خلاله ومن خلال دخول الباء نستفيد التبعيض والمسح ببعض الرأس، هذا من ظاهر الكتاب، هذا من دخول الباء على الرؤوس، وعدم دخول ماذا؟ الباء على الوجوه، مما يعني ذاك يغسل بتمامه وهذا يغسل ببعضه. لو لم يكن ظهور الكتاب حجة لما ماذا؟ لما أرجع الإمام صلوات الله وسلامه عليه زرارة إلى ماذا؟ إلى القرآن الكريم وظاهر القرآن الكريم. إذن من هنا نفهم بأن الروايات بالعكس، الروايات أرجعت إلى الكتاب العزيز، أما رواياتكم فسوف نأتي نعالجها، ولكنها روايات كثيرة أثبتت بأنه نحن ماذا؟ نرجع إلى الكتاب العزيز. ثم يقول المصنف شيء آخر حتى نطبق المقدار من العبارة، يقول ثم روايات أهل البيت سلام الله عليهم هذه التي هي تأتي مفسرة للكتاب العزيز، هي لا تخرج عن ماذا؟ عن كونها أيضا ظواهر. نعم، مثلا لو أردتم أن تقولوا هكذا بأن القرآن الكريم فيه ظواهر، هذه الظواهر ليست بحجة، فعلينا أن تأتي تفسيرات نص من أهل البيت، والنص مقدم على الظاهر، فنأخذ بهذه النصوصية لمعرفة ما هو الظاهر. لو كان الأمر كذلك، يعني الروايات المفسرة للقرآن الكريم كلها نص في المطلوب، حينئذ قد يقال بأن هذه الروايات نص في المطلوب والآية ظاهرة، فعلينا أن نأخذ بالتفسير ما لم يأتي النص، لا يحق لنا أن نأخذ ماذا؟ بالظواهر. لكن أغلب وأكثر روايات أهل البيت سلام الله عليهم المفسرة للآيات القرآنية هي أيضا ظهورات، هي أيضا ماذا؟ هي أيضا ظهورات. ومن هنا أيضا لابد أن تثبت حجية هذا ماذا؟ الظهور، ولا بد أن يكون لهم امتياز خاص على ظهور الكتاب العزيز فنقدمه ماذا عليه، مع أنه هكذا امتياز غير موجود، بل بالعكس، إذا كان الكتاب العزيز ظهور والروايات أيضا ظهور، فإن الكتاب العزيز ماذا؟ أول شيء هذه الألفاظ هي التي جاءت عن الله عز وجل، يوجد نقل بالمعنى أو لا يوجد؟ لا يوجد نقل بالمعنى، هذا النص ما نزل على الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. الروايات نقل بالمعنى، كثير من الروايات لا يأتي بنص ما قاله الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بل كثير من الروايات ينقلها بالمعنى، مثل ما احنا نقصنا قصة ونرينا رواية لا. لا ننقلها بنصها، بل ماذا؟ بل ننقلها بمعناها، هذا أولا. وثانيا سند الروايات سند ظني أو سند قطعي، ظني لأنه خبر واحد، أكثر الروايات ما عدا المتواتر هي روايات ظنية الصدور، فإذا أول شيء نقل بالمعنى لا بالنص، ظنية الصدور ظنية الدلالة، فما هو الذي يجعلها ماذا أرجح من الكتاب العزيز؟ فلهذا جعلتم الحجية ولذاك ما جعلتم الحجية. فإذا كأن المصنف هكذا يريد أن يقول، فإذا جعلتم الحجية لظهورات كلام الأئمة سلام الله عليهم مع أنه ظنية الدلالة ظنية الصدور منقول بالمعنى، فجعلوا الحجية للكتاب العزيز بالأولوية، يستحب الحجية ماذا؟ بالأولوية، هذا ظهور وهذا ظهور، لا هذا قطعي الصدور القرآن الكريم، ذاك ظني الصدور، هذا منقول بنصه، ذاك منقول بمعنى. وتعلمون بأن النقل بالمعنى قد يقع فيه أخطاء، كم من مثلا الأقوال التي تنقل بالمعنى ماذا يقع فيها تقديم وتأخير وماذا، والإتيان بعبارات قد لا توصل ذلك المعنى. فإذن إذا كانت الروايات المفسرة ظهورها حجة، فبالأولوية لا بد أن يكون الكتاب العزيز أيضا ظهوره حجة. وإن كنت أيها المنكر لحجية الظواهر بالنسبة للكتاب العزيز، إن كنت تعني الجمود على خصوص ما ورد من آل البيت عليهم السلام على وجه لا يجوز التعرض لظواهر القرآن الكريم ولا الأخذ بها مطلقا، مطلقا لا يجوز الأخذ بها، يعني لا في حالة الفحص، حتى وإن كان الشخص متخصص، حتى بالنسبة للرجوع للمحكمات، يعني حتى لو رجع إلى محكم ولم يتسرع وكان متخصصا فإنه لا يجوز له أن يستظهر والأخذ بها مطلقا فيما لم يرد فيه بيان من قبلهم سلام الله عليهم. حتى بالنسبة إلى من يستطيع فهمه من العارفين بمواقع الكلام وأساليبه ومقتضيات الأحوال، يعني هذا شخص متخصص مع الفحص عن كل ما يصلح للقرينة أو ما يصلح لنسخه فلم يتسرع، نظر في ناسخه ومخصصه ومقيده، حينئذ استظهر. هذا الظهور ماذا تريدون؟ هذا أيضا ليس بحجة؟ ما لم يأتي فيه رواية عن أهل البيت هذا ماذا؟ دليلكم لا يثبته. فإنه أمر لا يثبته ما ذكروه له من الأدلة، مثل ما سوف يأتي ماذا؟ من فسر القرآن برأيه فليتفوأ مقعدا من النار. هذا المقدار لا يثبت ماذا؟ أن القرآن ظهوره ليس بحجة مطلقا على كل أحد ومن كل أحد كما سوف يتضح. كيف يعني كيف نقول أن الكتاب العزيز ظواهره ليس بحجة مطلقا إلا ما ورد فيه من الروايات، مع أنه وقد ورد عنهم عليهم السلام إرجاع الناس إلى القرآن الكريم؟ هم يرجعون الناس إلى القرآن الكريم، وكيف يرجعونهم إلى شيء ماذا ليس بحجة وظهوره ليس بحجة؟ مثل ماذا؟ مثل ما ورد من الأمر بعرض الأخبار المتعارضة عليه، أي على القرآن الكريم. إذا تعارضت الأخبار نعرضها على ماذا؟ الكتاب الكريم. فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله ماذا؟ فدعوه. ما لم يكن الظهور حجة كيف يرجعون إلى ماذا؟ إلى الكتاب العزيز. بل ورد عنهم ما هو أعظم من ذلك، ليس فقط ماذا؟ الأخبار المتعارضة، بل ورد عنهم أن كل روايات أهل البيت نعرضها على الكتاب الكريم. ولذلك ورد ما خالف كتاب الله من حديثنا، مضمون الحديث من حديثنا فهو زخرف، اعرضوا أحاديثنا على كتاب الله. يعني ماذا؟ نحن مطالبون بأن نعرض هذه الأحاديث على الكتاب العزيز، فما يخالف الكتاب العزيز ماذا؟ فهو زخرف. كل الروايات ليست فقط، حتى لو ما عندنا روايات متعارضة كلها متصالحة لا يوجد فيها أي خلاف أو تعارض، أيضا نحن ماذا؟ مطالبون بعرضها على الكتاب. فقد تكون رواية لا يعارضها شيء من الروايات لكنها تخالف الكتاب، لا يجوز لي أن أخذ بهذه الرواية وإن لم يعارضها شيء. فكل روايات أهل البيت لابد أن تعرض عن الكتاب العزيز. بل ورد عنهم ما هو أعظم من ذلك، وهو عرض كل ما ورد عنهم على القرآن الكريم. ومرجع مصادر، لاحظوا هناك في كتاب الوسائل حسب نسخة أهل البيت، مؤسسة أهل البيت، الجزء 27 في الفصل التاسع من أبواب صفات الفصل، الباب التاسع من أبواب ماذا؟ من أبواب صفات القاضي. هناك جمع كل الروايات الحر العاملي رحمة الله عليه في الوسائل التي ماذا؟ التي تحث على ماذا؟ على عرض روايات أهل البيت سلام الله عليهم على الكتاب العزيز. لاحظوها. كما ورد عنهم أيضا الأمر برد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود، في أبواب العقود المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله فإنه رد لا يجوز. كما ورد ماذا في الروايات عن الإمام الصادق عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. وكيف نستطيع أن نميز الشرط المخالف من الموافق للكتاب ما لم يكن الكتاب ظهوره حجة؟ له ظهور وظهوره حجة. ووردت عنهم أخبار خاصة دالة على جواز التمسك بظواهر الكتاب العزيز والقرآن الكريم، كما هذه الرواية المروية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، نحو قوله، يعني قول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه لزرارة لما قال له من أين علمت أن المسح ببعض الرأس، فقال لمكان الباب. والرواية مفصلة لاحظوها، قال له أن الباء عندما جاءت الآية لم تدخلها على الوجوه، فعلمنا أن الوجوه تغسل بكاملها والأيدي تغسل بكاملها، ولكن حينما دخلت على الباء على ماذا؟ على الرؤوس والأرجل، فهمنا أنها ماذا؟ أنه هذا بالبعض، لأن هذه تفيد التبعير. ويقصد بالباء من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فهو أرشد زرارة إلى ظاهر الكتاب العزيز، فعرف سلام الله عليه زرارة أنه كيف يستفيد الحكم من ظاهر الكتاب. هذا ظاهر الكتاب، هذه باء دخلت هنا ولم تدخل هنا، وهي قد تفيد التبعيض، يعني واحدة من معانيها تأتي بمعنى من، فتفيد التبعيض وأن المسح ببعض الرؤوس. ثم هذا اللي بيناه أيضا، ثم إذا كان يجب الجمود على ما ورد من أخبار بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم، فإن معنى ذلك هو الأخذ بظواهر أقوالهم، يعني كلامهم سلام الله عليهم. قل ليس كله نص في تفسير الآيات القرآنية، نعم لو كان نص كان هناك ماذا؟ باب وجواب بأنه هذا هو المقدم وهذا لا يكون حجة لأن يقابله النص ماذا وفيه، لكن كلامهم ظهور، فالظهور لابد أيضا أن نثبت له الحجية، بل القرآن هو أولى بالحجية في ظهوره ماذا من الروايات. ثم إذا كان يجب الجمود على ما ورد من أخبار بيت العصمة، فإن معنى ذلك هو الأخذ بظواهر أقوالهم لا بظواهر الكتاب، وحينئذ ننقل الكلام إلى نفس أخبارهم حتى فيما يتعلق منها بتفسير الكتاب، فنقول هل يكفي لكل أحد أن يرجع إلى ظواهرها من دون تدبر وبصيرة ومعرفة ومن دون فحص عن القرائن واطلاع على كل ما دخل في مضامينها؟ كل إنسان يأتي يقرأ رواية أهل البيت ويأخذ من الحكم الشرعي، يعني الآن كل إنسان في من العوام يذهب إلى وسائل الشيعة ويستخرج الأحكام الشرعية من نفس روايات أهل البيت، فهذا ليس بصحيح. إذن أيضا لابد أهل الاختصاص يرجعون لتحديد الظواهر، وهذا هو الذي نقوله في القرآن الكريم، ليس أكثر من ذلك. بل هذه الأخبار لا تقل من هذه الجهة عن ظواهر الكتاب، يعني ليس ماذا؟ ليس أنها مثلا هي تقل في التشدد، يعني نتشدد في الكتاب من الروايات لا نتشدد، لا، بل الروايات نتشدد فيها أكثر لأنها ظنية الصدور منقولة بالمعنى، وهذا ما لم يكن ماذا في القرآن الكريم، بل الأمر فيها أعظم، لا بد أن نتشدد أكثر. أنتم إذا تشددتم في ظواهر الكتاب العزيز عليكم أن تتشددوا أكثر في روايات أهل البيت سلام الله عليهم. لماذا؟ يقول لأن سند هذه الروايات والأخبار يحتاج إلى تصحيح وتنقيح وفحص، لابد ماذا؟ علم رجال، نحدد الرواة من هم، هل هم ثقات ليسوا بثقات، ثبتت الوثاقة، حينئذ نبحث، خبر الثقة حجة ليس بحجة، هذه بحوث في تحديد ماذا صحة السند. لا، ما عدا الروايات المتواترة، الروايات المتواترة ما لنا علاقة، هي قليلة، أكثر الأحكام الشرعية لم تأتي بروايات متواترة، أكثرها ماذا؟ بروايات ظنية. إذا وصلت الرواية إلى درجة التواتر ماذا؟ صدورها يكون قطعي. هذا أولا. وثانيا، ولأن جملة من تلك الأخبار منقولة بالمعنى، كثير منها منقول بالمعنى، وما ينقل بالمعنى لا يحرز فيه نص ألفاظ المعصوم، بخلاف الكتاب العزيز فإننا نحرز بأن هذه النص ألفاظ ما نزل على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، نص ألفاظ المعصوم وتعبيره ولا مراداته، ليست هي نص المرادات ولا معطوف على النص، يعني ولا نص مراداته، ولا يحرز في أكثرها أن النقل كان لنص الألفاظ، وهذه المشكلة بالقرآن الكريم ما موجودة. القرآن الكريم نحرز بأن هذا نص ألفاظ المعصوم، فإذن علينا أن نتشدد أكثر في لا أننا نتشدد في ظهورات الكتاب العزيز فنسقطها عن الحجية، ونتساهل في ظهورات الروايات فلا نسقطها ماذا عن الحجية، يعني كأنه هكذا إن سقطت ظهورات القرآن الكريم كانت سقوط ظهورات الروايات ماذا بلا أولوية، وإن ثبتت حجية ظهورات الروايات فظهورات الكتاب العزيز ماذا حجة بلا أولوية، لأنه بها ميزة أكثر، سندها متواتر وصحيح قطعا قطعي الصدور، كما أنه ماذا كما أنه قطعي أنه منقول بالنص لا بالمعنى. نعم هذا النص الذي نقل لنا ماذا ظاهر فيه ظهور، والروايات البتر كذلك. جيد، إذا قال هذا الأخباري إذن ماذا تقولون في الروايات الكثيرة التي قالت من فسر القرآن برأيه فليتبوع مقعد من النار؟ هذا تفسير بالرأي. أنت عندما تستظهر هذا ماذا؟ هذا تفسير بالرأي، لأن التفسير بالرأي ما هو؟ هو أنك أنت برأيك تفهم الكتاب العزيز، برأيك بفهمك تفهم ماذا؟ تفهم الكتاب ومرادات الكتاب العزيز. تقسم بأنه هو هذا الذي يريده الله عز وجل؟ لا، لا تقسم، تظن بذلك، تحتمل احتمال قوي أن هذا هو المراد، وهذا رأيك، وقد لا يكون هو مراد ماذا؟ هو مراد الله عز وجل. تحديد المراد ماذا؟ عن طريق أهل البيت. فإذا الأخذ بالظواهر هذا أخذ ماذا؟ بالرأي. إذا كان أخذا بالرأي تشمله الروايات من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعدا من النار، تبوؤون مقعدكم من النار فضل برع استظهروا. الجواب ما هو؟ التفتوا إخوان. يقول المصنف أولا التفسير غير الاستظهار والأخذ بالظهور. التفسير شيء والأخذ بكتاب بظواهر الكتاب العزيز شيء آخر. وهذا لابد ماذا أن نفهم تفسير ما تعريف التفسير ما هو، ما هو المراد من التفسير. واضح حسنا نذكر التعريف المشهور بغض النظر عن تحقيق هذا الأمر، لكن الأمر المشهور هو ماذا؟ هو التفسير هو كشف ما هو مستور، وقالوا أيضا كشف القناع، كشف القناع عن الشيء وكشف ما هو مستور. ولذلك قالوا بأن التفسير هو أن هناك شيء ليس بظاهر مستور أنت ترجعه للظاهر، فالتفسير مرحلة أقل من الظهور. يعني تلك الآيات التي لا ظهور لها تحاول ماذا؟ أن تفسرها بإرجاعها إلى الظهورات وإرجاعها إلى الآيات الظاهرة. ومن هنا ماذا؟ ومن هنا تفسير القرآن بالقرآن. بأي معنى؟ بمعنى أن هناك آيات لا ظهور لها بمعونة آيات أخرى ظاهرة نحاول ماذا؟ نحاول أن نفهم هذه الآيات. فإذا التفسير كشف المستور، والظهور مستور أو ليس بمستور؟ هو ظهور، هذا ظاهر، الظاهر لا يحتاج إلى تفسير. فإذا التفسير شيء كشف ما هو مستور، والظهور ليس بمستور حتى يحتاج ماذا؟ إلى تفسير. ولذلك إذا فت مجموعة من العبيد مثلا أمام المولى وقال له ائتني بالماء، فيلتفت مثلا نفرض كمثال العبيد يقول لهم فسروا لذلك، يقول له كلامه ظاهر ما يحتاج إلى تفسير، روح جيب له ماء. يعني ماذا؟ مع أنه الظهور ائتني بالماء ظاهر في الوجوب، ظاهر في الوجوب، مع ذلك ماذا؟ مع ذلك هم يقولون له لا يحتاج إلى تفسير. إذن التفسير شيء مستور، عليك ماذا؟ أن تبحث لتفسيره وفهمه. أما الظهور فليس بتفسير وليس بمستور، بل هو ظاهر من التعبير ظهور، والظهور لا يحتاج ماذا؟ إلى تفسير. فالتفسير شيء والظهور شيء آخر. فإذن لاحظوا يعني ماذا يريد أن يقول المصنف؟ موضوع الروايات شيء والظهور شيء آخر. الروايات تقول من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، لكن الظهور ليس بتفسير. إذن من استظهر يتبوأ أو لا يتبوأ؟ لا يتبوأ مقعده من النار، قياس استثنائي على نحو الخلف. لاحظوا فإذن ليس كذلك. هذه طبعا النقطة الأولى. النقطة الثانية نصل إليها، وأما ما ورد من النهي عن التفسير بالرأي مثل النبوي المشهور من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، طبعا أكو روايات أخرى بعد هناك جاوب عنها المصنف إذا تذكرون في المقصد، في المقصد الثاني، لا أنا ما مشتبه هناك، أو لا في المقصد الأول، هناك بيّن عندما ناقش الأخبارين ذكر قضية ماذا؟ من فسر تلك الآية الأخرى إنما يفهم القرآن من خوطب به، لأن هذه أيضا من الروايات التي استدل بها، أترجعون هناك للمقصد الأول، ناقش المصنف هذه الرواية والاستدلال بهذه الرواية مفصلة، يعني رواية مروية عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك هنا اكتفى بهذه الرواية. فالجواب عنه أن التفسير غير الأخذ بالظاهر، التفسير شيء والأخذ بالظاهر شيء آخر. فما هو موضوع الروايات هو التفسير، وما هو محل بحثنا هو الظهور، وأحدهما غير الآخر، فلا يدخل محل بحثنا كموضوع ماذا؟ كموضوع في الرواية. والأخذ بالظاهر لا يسمى تفسيرا، التفسير كشف ما هو مستور والظهور ليس مستورا، على أن مقتضى الجمع بينها بين هذه الروايات التي تقول من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وبين تلك الأخبار التي بيناها التي تجوز الأخذ بالظاهر، تلك الأخبار المجوزة للأخذ بالكتاب والرجوع إليه، ماذا؟ ما هو مقتضى الجمع؟ لاحظوا إخوان، ما هو مقتضى الجمع؟ كيف نجمع بينهما؟ نجمع بينهما بهذا الشكل، نقول بأن هذه الروايات تريد أن تقول هذا الشخص الذي لا يعتمد الموازين ويتسرع في الاستظهار ولا يأخذ مثلا بالمخصص والمقيد ويلاحظ الناسخ أو لم يكن هو متخصص، هذا الشخص اللي فليتبوأ مقعده من النار. إذن الشخص الذي يأخذ برأيه من دون الاعتماد على الظهور النهائي هذا يتبوأ مقعده من النار مباشرة، رأى الآية القرآنية لا لاحظ الناسخ ولا المنسوخ ولم يلاحظ المقيد ولا المخصص ولا أي شيء آخر، استظهر واستخرج الحكم الشرعي، هكذا شخص ماذا؟ فليتبوأ مقعده من النار. ونحن أيضا نقول لكن الظهور النهائي الذي نحن نعتقد به الذي هو حجة هذا تفسير بالرأي أو ليس تفسيرا بالرأي؟ هذا ليس تفسير بالرأي، هذا ليس رأيه، هذا هو الظهور الذي كل شخص يقف على هذه الأمور يستظهر أو لا يستظهر. الظهور أمر واقعي، الاستظهار أمر واقعي، ليس رأي الشخصي هذا. هذا أنت إذا وقفت على المخصص تستظهر ذلك، والشخص الآخر وكل المتخصصين إذا وقفوا على كل ما يرتبط ماذا بقيودي وشرائطي هذا الظهور فإنهم يستظهرون. فإذن ذلك الأمر الشخصي البدوي هو ماذا؟ هو المنهي عنه. أما هذا الشيء المنضبط الذي لا يرجع إليك بخصوصك وإنما هذا منضبط للجميع ويعطي ظهور، فهذا ماذا؟ فهذا ليس تفسيرا بالرأي، ليس تفسير بالرأي. فإذا لاحظوا على تقدير تسليم الخلاصة، تقدير تسليم أن الروايات تريد أن تنهى عن الظهور، يعني بعبارة موجزة ومختصرة، لو قلنا بأن الروايات تريد أن تنهى عن الظهور، أول مرة قلنا الروايات تنهى عن من؟ عن التفسير، والتفسير غير الظهور. لو قلنا التفسير هو الظهور والروايات تريد أن تنهى عن الظهور، تريد أن تنهى عن الظهور البدوي لا عن الظهور النهائي، تقول شنو القرينة؟ هو الجمع، الجمع بين تلك الروايات وهذه الروايات يقتضي أن تلك الروايات تدعو للأخذ ماذا؟ بالظهور النهائي للقرآن الكريم، وهذه الروايات تدعو وتنهى ماذا؟ تنهى عن الأخذ بالظهور البدوي الأولي للكتاب العزيز من دون تخصص، من دون تفحص، من دون معرفة المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ. هذه حصيلة ما يريد أن يقول، نطبق العبارة. لاحظوا يقول على أن مقتضى الجمع، وماذا مقتضى الجمع؟ على أن مقتضى الجمع إذا سلمنا، قرأنا بقية العبارة، إذا سلمنا أنه يشمل الأخذ بالظاهر، يعني إذا سلمنا أن التفسير يشمل الأخذ بالظاهر، أولا لم نسلم، قلنا التفسير شيء والأخذ بالظاهر شيء آخر، لو سلمنا أن التفسير يشمل أيضا الأخذ بالظاهر فيشمل الأخذ بالظاهر البدوي للنهائي، إذا سلمنا أنه أي التفسير يشمل الأخذ بالظاهر، على ماذا نحمله؟ نحمله والرجوع إليه حمل التفسير بالرأي على معنى التسرع بالأخذ به، بالأخذ ماذا؟ بالظاهر، بالاجتهادات الشخصية. هذا التسرع للأخذ بالظاهر بالاجتهادات الشخصية ومن دون موازين هذا هو الظهور المنهي عن، من دون فحص، فحص عن المخصص المقيد الناسخ المنسوخ، ومن دون سابقة معرفة وتأمل ودراسة، لا درس هذا الفن، لا يعرف ماذا، ما هو الخاص، ما هو العام، كل شيء ما يفهم، يجي يسمع الآية القرآنية ويستظهر، هذا تفسير بالرأي ماذا منهي عنه، كما يعطيه التعليل في بعضها. طبعا يقول كما أنه في بعض الروايات ورد أنه من فسر القرآن من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعدا من النار. ورد في هذه بعض الروايات. لماذا؟ يقول في أن فيه ناسخا ومنسوخا وخاصا وعاما و يعني ماذا؟ يعني يقول لا تدخل وتستظهر من دون أن ترى ما هو الناسخ وما هو المنسوخ وما هو الخاص وما هو العام في نفس الرواية. هذه قرينة أيضا على أنه هو هذا المراد. كما يعطيه التعليل يعني كما يفيده التعليل في بعض تلك الروايات الناهية. ما هو التعليل؟ بأن فيه أي في الكتاب العزيز ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا، مما يعني أن من يقف على هذه الأمور منهي عن الاستظهار وليس منهيا، ليس منهيا حينئذ، مع أنه في الكتاب العزيز. هذا في الشيء بعد كله راح نقرأ ما في شيء أخوان، كله يريد أن يبين بأنه الكتاب العزيز فيه مطالب عالية، كل شخص ما له حق أن يستظهر إلا أن يكون متخصص ماذا ويقف على تلك الأمور التي تؤثر على الظهور. مع أن يعني والحال مع أنه في الكتاب والحال أنه في الكتاب العزيز من المقاصد العالية ما لا ينالها إلا أهل الذكر، وفيه ما يقصر عن الوصول إلى إدراك. لاحظوا هذه أهل الذكر يقصد ماذا؟ أهل البيت سلام الله. نقبل نقر بأن بعض مطالب الكتاب العزيز لا يفهمها إلا أهل البيت سلام الله عليه، هذا نقبل نقر. وبعضها لا يفهمه إلا المختصون وعامة الناس لا يفهمها. وهناك ظهورات سطحية لعامة الناس أيضا فيها الهداية، لأن ماذا؟ هداية لجميع الناس القرآن الكريم. مع أنه في الكتاب العزيز من المقاصد العالية، أولا ما لا يناله إلا أهل الذكر هذا أول، وثانيا وفيه ما يقصر عن الوصول إلى إدراكه أكثر الناس وإن كان قد يصل إليه بعض العلماء، ولا يزال ينكشف له أي للكتاب الكريم والكتاب العزيز من الأسرار ما كان خافيا على المفسرين كلما تقدمت العلوم والمعارف مما يوجب الدهشة ويحقق إعجازه من هذه الناحية. واضح؟ والتحقيق شيء جديد ما موجود، والتحقيق أن في الكتاب العزيز جهات كثيرة من الظهور تختلف ظهورا وخفاء. لأن هذه المقطع كل اللي راح نقرأه إخواني يريد أن يقول المصنف بأنه هناك ظهورات، يعني عند الكلام الواحد ليس فيه ظهور واحد، هناك بحسب كلامه فيه ظهور واحد وثاني وثالث، لأنه بحسب الألفاظ. يعني أنت الآن تستظهر من هذه الكلمة والعبارة شيء، لكن عندما تشرح لك تفهم ماذا منها شيء أعمق من ذلك، وعندما يزداد الشرح يستفاد ماذا ما هو أعمق من ذلك. ومن هنا يقول مثل مفهوم مثل إنا أعطيناك الكوثر، يقول هذه عامة الناس إنا أعطيناك الكوثر يعني إنا أعطيناك شيئا كثيرا، كوثر فوعل يفيد الشيء الكثير، فيا رسول الله إنا أعطيناك شيئا كثيرا. لكن إذا أردنا أن نتعمق ما هو الشيء الكثير، يقول هذا بعد يحتاج إلى تعمق أكثر، نلاحظ القرائن المتصلة والمنفصلة ونأتي ما هو هذا الشيء الكثير. الشيء الكثير ورد في الآية اللاحقة فإن شانئك هو الأبتر، وهذا يصلح أنه ماذا الأبتر يعني الذي ليست له ذرية، فإذا الشيء الكثير الذي أعطيه للرسول الأكرم هو ماذا هو الذرية الكثيرة. هذا بالنسبة ماذا بالنسبة إلى القرائن المتصلة، إذن الذرية الكثيرة. هذه الذرية الكثيرة من أين جاءت بحسب القرائن المنفصلة الموجودة؟ وجاءت من الزهراء سلام الله عليها. فإذا الزهراء سلام الله عليها عن طريقها حصل لرسول الله الكوثر وهي الذرية الكثيرة. إذن يمكن أن نقول بأن الكوثر من هو؟ فاطمة سلام الله عليها، وإن لم يكن واحد من أسمائها الكوثر، بل يكون أنه بعضهم قالوا لم يرد لدينا بأن واحدة من أسماء الزهراء الكوثر، لا ليس واحد من أسمائها الكوثر، ولكن هذا الكوثر ينطبق على من؟ ينطبق على الزهراء سلام الله عليها. يقول لاحظوا نحن عندما لاحظنا القرائن المتصلة والمنفصلة لهذا الكلام ماذا استظهرنا؟ استظهرنا أن الكوثر هو الزهراء سلام الله عليها التي منها حصلت الذرية الكثيرة. لكن هذه تطرحها إلى عامة الناس، شغل كاسيات لعامة الناس يسمعون أن أعطيناك الكوثر، يستظهرون هذا ولا يستظهرون؟ ولا يستظهرون، مما يعني أن هناك ظهور أولي لعامة الناس أعطي الرسول شيئا كثيرا، وهناك ظهور أعمق يستطيع من خلاله أن نحدد ما هو هذا الظهور بخصوصه. فقط ببين هذه الناحية المصنف والتحقيق أن في الكتاب العزيز جهات كثيرة من الظهور تختلف ظهورا وخفاء وليس الظواهره من هذه الناحية على نسق واحد. طبعا هذه هم النقطة التي تبثلها إخوان. هناك ظواهر نحن نقر ليس الكتاب العزيز كله ظهوره يحتاج إلى مختصين. بعض الظواهر تحتاج إلى مختصين أو ما تحتاج إلى مختصين. بعض الظواهر كل واحد يسمعها ماذا يفهم منها. أفرض أقيم الصلاة كل واحد يسمعها شيء يفهم منها ويفهم منها وجوب الصلاة صيغة يفعل يفهم منها الوجوب عند عامة الناس. نحن نعتقد أن هناك بعض الظهورات الكل يفهم لكن بعض الظهورات ليست كذلك. وليست ظواهره الكتاب العزيز من هذه الناحية على نسق واحد بالنسبة إلى أكثر الناس. وكذلك كل كلام كل كلام كذلك بعمق بسطح وهكذا. يعني الآن أفرض ذات عبدت وجايبين ويسمع الكلام يفهم منه شيء. أما هذا اللي عايش ويا المولى 20 سنة ومتخصص بكلام المولى قد يفهم ماذا ظهور آخر أعمق مما فهمه هذا الشخص الجديد. ولا يخرج الكلام بذلك عن كونه ظاهرا يصلح للاحتجاج به عند أهله بينا بالأمس تكرار. بل قد تكون الآية الواحدة لها ظهور من جهة لا يخفى على كل أحد. أعطيناك الكوثر الشيء الكثير لكن كونه فاطمة الزهراء يخفى على كل أحد بل يحتاج ماذا يخفى على أكثر الناس ولكن يحتاج إلى متخصص يستظهر أن المراد هو فاطمة سلام الله عليها. بل قد تكون الآية الواحدة لها ظهور من جهة لا يخفى على كل أحد وظهور آخر يحتاج إلى تأمل وبصيرة وتحقيق أكثر من أهل الاختصاص فيخفى على كثير من الناس. ولنضرب بذلك مثلا اللي بينا قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. فإن هذه الآية الكريمة ظاهرة في أن الله تعالى قد أنعم على نبيه محمد صلى الله عليه وآله بإعطائه الكوثر. الكوثر هم فخير كثير وشيء كثير وهذا الظهور بهذا المقدار لا شك فيه لكل أحد. الله أعطى خيرا كثيرا للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أما ما هو هذا الخير الكثير بخصوصه؟ ولكن ليس كل الناس فهموا المراد من الكوثر فقيل المراد به هذا وارد إذا تعرفون التفاسير والخصوص القديمة ذكروا هذه الأقوال كما في البيان كما في مجمع البيان كما في التبيان للطوسي ومجمع البيان للطبرسي موجود في هذا الكلام. فقيل المراد به نهر في الجنة وقيل المراد القرآن والنبوة وقيل المراد به ابنته فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وقيل غير ذلك من الأقوال. ولكن من يدقق في السورة يجد أن فيها قرينة متصلة في نفس الكلام على المراد منه على المراد من الكوثر وهي الآية التي بعدها بناء طبعا على الآيات. إذا قلنا بأنه الآيات تشكل قرائن متصلة تكون قرينة متصلة أما إذا الآيات منفصلة فتكون قرينة منفصلة حسب نزول الآيات. والظاهر أنه الآية نزلت دفعة واحدة وحينئذ تكون هذه قرينة متصلة. إن شانئك هو الأبتر والأبتر الذي لا عقب له ولا ذرية فإنه بمقتضى المقابلة يفهم منها من هذه الآية من إن شانئك هو الأبتر ماذا يفهم؟ يفهم أن الكوثر ماذا يراد منه؟ يراد منه كثرة العقب. أن المراد الإنعام عليه صلوات الله وسلامه عليه بكثرة العقب والذرية. وكلمة الكوثر لا تأبى عن ذلك فإن فوعل تأتي للمبالغة وتفيد الكثرة فيراد بها المبالغة في الكثرة والكثرة والمبالغة في الكثرة هي كثرة العدد ونماء العدد. نماء العدد يعني نماء ماذا؟ نماء العقب ونماء العقب ويعني ماذا؟ ويعني كثرة الذرية. فيكون المعنى إنا أعطيناك الكثير من الذرية والنسل الذرية والنسل أعطيناك كثيرا. وبعد هذه المقارنة ووضوح معنى الكوثر يكون للآية ظهور يصح الاحتجاج به. يعني إذن نقول بأنه المراد فاطمة سلام الله عليه لكن كيف؟ لأن الذرية منها. ولكنه ظهور بعد التأمل والتبصر ومراجعة القرائن المتصلة والمنفصلة وحينئذ ينكشف صحة تفسير كلمة الكوثر بفاطمة عليه السلام لأنه منها تحقق الكوثر الذي هو كثرة العقب والذرية والنسل لانحصار ذريته صلى الله عليه وآله الكثير من طريقها. لكن لا نريد أن نقول الكوثر اسم من أسماء فاطمة فليكن ليس اسم لكن انطباقه ماذا على من؟ على فاطمة. مثل الذين يؤتون يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون تنطبق على من؟ على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لا على أن تكون الكلمة من أسمائها، فلتكن ليس من أسمائها ولكن انطباقها فقط على من؟ على فاطمة سلام الله عليها، لأن الناس الكثير فقط عن طريقها. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.